سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن قدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا سبحانك لا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
لخمسة نطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة
حب النبي المصطفى يجلو دياجير الظلام والآل أصحاب الكساء خير من صلى وصام
لخمسة نطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة
طه وبنت المصطفى والمرتضى الليث الهمام وابناهما من بعدهم بدرا
لخمسة نطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة
تالله من والاهم يسمو إلى أعلى مقام تالله من والاهم يسمو إلى
Oh, عظيما.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
سيدنا استخر لي. أخبرت أن منفايا مدينة إيران شهر. استبشرت بالخبر لعلمي بأن صديقي الشيخ محمد جواد حجة كرماني منفي إلى هذه المدينة. وفي يوم الرحيل جاء الأهل والأصدقاء لتوديعي، ولم تكن لحظات الوداع مزعجة، فأنا مقبل على نفي هو أخف بكثير مما مر علي من سجون. ركبنا في محطة الباصات باصا متجها إلى زاهدان لنذهب منها إلى إيران شهر. رافقني في هذه الرحلة ثلاثة، أحدهم برتبة ضابط والآخران من الرتباء. وتوقفت السيارة في مدينة جناباد للصلاة وتناول الطعام. وبالمناسبة فإن أهل جناباد كانوا يعرفونني لزيارة هذه المدينة أكثر من مرة، إذ ينتمي إليها عدد من طلابي، منهم الشيخ فرزانة والشهيد كامياب وصادقي الجنابادي وغيرهم. وارتباطي بطلابي عادة أكثر من ارتباط أي أستاذ بتلامذته، فكانت بيني وبين هؤلاء الطلبة علاقات عاطفية عميقة، ولذلك شاركت في حفلات زواجهم في هذه المدينة وتعرفت بذلك إلى أهاليها وعرفوني. حين ترجلنا من السيارة أقبل نحوي شاب وقال لي: سيدنا استخر لي. والناس هنا عادة يستخيرون الله في أمورهم بواسطة علماء الدين، وإذ كنت أهم أن أستخير له والمرافقون يراقبونني عن كثب، همس الشاب قائلا: ما للاستخارة أتيت، بل أردت أن أعرف سبب مجيئك إلى المدينة مخفورة. قلت له: وهل تعرفني؟ قال: نعم. ثم ذكرت له مسيري وطلبت منه أن يخبر الإخوة بتوجهي نحو منفايا في إيران شهر. وصلنا زاهدان فجر اليوم التالي وذهبنا إلى مسجد فصليت. ثم تناولنا طعام الفطور وبقينا في المدينة ساعة أو أكثر، وبعدها ركبنا باصا آخر واتجهنا إلى إيران شهر. أخذوني أولا إلى مركز حاكم المدينة فقيل لهم خذوه إلى مركز الشرطة، وفي مركز الشرطة فتحوا لي ملفا وأخذوا مني التزاما بعدم ترك المدينة وبالحضور إلى المركز يوميا للتوقيع. الانقطاع إلى الله. خرجت وحدي أطلب مسجدا فدلوني على مسجد آل الرسول، وعرفت أنه مسجد الشيعة الوحيد في المدينة، وهناك مساجد أخرى للإخوة من أهل السنة. والمسجد الذي دخلته كان في غاية الروعة والجمال، مفروشا بالسجاد الفاخر الثمين، وفي ساحته الأشجار الباسقة والمياه الجارية العذبة التي لا تقل عذوبة عن ماء طهران المشهور في إيران بعذوبته. شعرت بنوع من السرور والانشراح، فالجو دافئ لطيف في المدينة يتناسب مع طبيعة جسمي التي لا تتحمل البرد القارس الشتوي، والمنظر بهيج. تخففت من بعض ملابسي ووضعتها في زاوية، ثم توضأت وتهيأت للصلاة، وشعرت بحالة من الانقطاع ما أزال أتحسس حلاوتها. فأنا كنت في تلك الساعات منقطعا عن الأهل والأولاد والأصدقاء، ومتجها بكل وجودي إليه سبحانه وتعالى. وفي هذا الشعور لذة ما بعدها لذة. خرجت من المسجد حاملا حقيبتي، فرأيت الناس ينظرون إلي نظرتهم إلى منفي جديد قدم إلى مدينتهم. فالمدينة معروفة بأنها منفى السياسيين. ذهبت إلى الشارع الرئيسي للمدينة، وكان عندي عنوان أحد المؤمنين واسمه رؤوفي، فدلوني على دكانه، وجدته مغلقا. تجولت ثم عدت فألفيته ما يزال مغلقا. وقفت لحظات أنظر إلى المحل من خلف زجاج الواجهة، ثم تحولت عن الدكان فرأيت سيارة فولكس واجن. كانت هذه السيارة قد وقفت إلى جانبي وفيها شخصان. سألني أحدهما من تريد؟ قلت رؤوفي. قال هل تعرف رؤوفي؟ قلت لا، ولكن عرفني عليه فلان. نزل من السيارة وقال أنا رؤوفي وهذا أخي. فتعانقنا وركبت السيارة، وكان وقت صلاة المغرب أوشك على الحلول، فاتجهنا إلى الفاطمية. والفاطمية هو مكان للذكر والصلاة، سمي باسم الزهراء عليها السلام. فصليت المغرب وشعرت بتعب شديد، قلت أريد أن أستريح، خيروني بين الاستراحة في ذلك المكان أو الذهاب إلى البيت، ففضلت أن أضطجع في ذلك المكان. بعد ساعة استيقظت والنوم لا يزال يثقل جفوني، فرأيت وجوها غريبة لا أعرفها تجمعت في الفاطمية بمناسبة شهر محرم. ثم رأيت بعدها الشيخ حجتي كرماني، وذهبنا إلى بيت رؤوفي. زيارات بين الأصدقاء. بقيت في بيت رؤوف 3 أو 4 أيام، ثم عزمنا أنا والشيخ حجتي على الانتقال إلى منزل آخر رغم إصرار رؤوف على أن نبقى في بيته. وجدنا البيت وكنا نهم بالانتقال إليه، إذ جاء وفد من زاهدان لزيارتنا مؤلف من 20 شخصا، وعلى رأسه الشيخ معين الغرباء، وهو من العلماء المعروفين يومئذ في زاهدان. أخبرناهم بعزمنا على الانتقال، فاشتركوا معنا في تنظيف البيت وتجهيزه، وبقينا في هذا البيت شهورا، ثم انتقلنا إلى بيت أفضل. كان معين الغرباء هو ثاني من زارنا في المنفى، أما الأول فقد كان كريمبور. جاءنا في منتصف الليل ونحن في بيت رؤوفي، فدق الباب ولم يكن صاحب البيت موجودا. انتابني شعور خاص حين سمعت دق الباب، وكان هذا الشعور الشبيه بالخوف يساورني كلما دق باب البيت ليلا بشكل لا شعوري بعد المداهمة الليلية في مشهد. ذهب الشيخ حجتي وفتح الباب، فإذا بشاب وديع أنيق، عرفنا أنه من أقرباء رؤوفي، وأنه متعاطف لدرجة غريبة مع السجناء والمنفيين، يتحلى بهمة فائقة للعمل في سبيل الله، وطرح علينا خطة للعمل الإسلامي، وقد استشهد رحمه الله في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي أذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821، مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 9821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 0 98 21 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. سوف نتوقف وإياكم السمعين الأكارم في هذا اللقاء عند العنوان التالي: الرئيس التونسي وورقة القضاء. وسنتوقف مع حضراتكم السمعين الأكارم عند المعطيات والمواقف المتصاعدة للمعارضين لقرارات قيس سعيد في تونس. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. لا تزال قضية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في تونس تثير الكثير من الجدل، خصوصا بعد الموقف الصريح لجمعية القضاة التونسيين التي أعلنت بأن قرار قيس سعيد بحله أي المجلس القديم فاقد للشرعية. وفيما يواصل قيس سعيد طريقه في مواصلة التغييرات ووضعه مرسوما ينظم أعمال المجلس الجديد بدعوى إصلاح الأجهزة القضائية ومكافحة الفساد، أعلنت جمعية القضاة التونسيين بأن مجلس الجمعية سيتخذ قراراته التي تتمحور على الأغالب حول مواصلة الإضرابات لإرغام قيس سعيد على العودة عن قراره بحل الجمعية. وبمرور الوقت وتأدية أعضاء المجلس المؤقت ومن بينهم قضاة متقاعدون اليمين الدستورية أمام الرئيس، وارتفاع انتقادات المعارضة وجمعية القضاة التونسيين التي اعتبرت أن أداء الأعضاء للمجلس الجديد لليمين الدستورية مناقض للدستور واستقلالية القضاء، بعد تأكيد رئيس جمعية القضاة التونسيين يوسف بوزاخر بأن الرئيس قيس سعيد يريد العودة بالقضاء إلى مربع التعليمات الرئاسية، يتضح بأن قيس سعيد يعد نفسه لخطوات أكبر بعد تجميد القضاة شراء وشراء ذممهم. المراقبون مستمعين الأكارم يرون أن قيام الرئيس التونسي بالاستمرار في مساره الوعر واستهدافه هذه المرة للقضاء يكون قد وضع نفسه في مواجهة مباشرة مع الشعب التونسي المنقسم على نفسه في تأييد البرلمان وحزب النهضة أو الرئيس قيس سعيد، باعتبار أن قرار قيس سعيد يأتي ضمن خطة للحفاظ على مجموعة كبيرة من الصلاحيات الخاصة بشخصه. تضع الجهاز القضائي التونسي أمام الكثير من التساؤلات والتحديات المرتبطة باستقلاليته من قبيل إمكانية إعفاء أي قاض يخل بالواجب ونظره في حركة النقل القضائي والإمضاء عليها والاعتراض على بعض الترشيحات في مناصب سامية في أجهزة القضاء، وكذلك استكمال المشروع الذي جاء به سعيد للسيطرة على كل السلطات بما في ذلك السلطة القضائية، خصوصا وأن المجلس الأعلى للقضاء يعتبر مؤسسة دستورية تعتبر نفسها ضامنة في نطاق لصلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية. حسب الدستور، وهو من بين عدد قليل من المؤسسات بالدولة بعد 25 تموز أو بعد 25 من تموز كانت قادرة على ممارسة صلاحياتها بشكل مستقل عن قيس سعيد. إذن وفي ضوء هذه المعطيات والسمعين والسمعاتنا والمواقف المتصاعدة للمعارضين لقرارات قيس سعيد، يتبين بأن حزب النهضة المعارض الأكبر سيجد لنفسه مساحة أكبر للمناورة والإعراب عن اعتراضه على قرارات قيس سعيد، خصوصا بعد إعلانه بأن القضاء المستقل برأ الحركة في العديد من المناسبات من التهم التشويهية والافتراءات التي استهدفتها وشملت قادتها. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا إنما كنتم، وأهلا بكم في لقائنا لهذا اليوم صدى المغرب العربي، ومحور حديثنا هو الرئيس التونسي وورقة القضاء. مستمعينا الأكارم، سوف نتوقف مع حضراتكم عند أهداف الرئيس التونسي قيس سعيد من قراراته باستهداف القضاء واستبداله بمجلس جديد، وهل إنما يقوله بأن المجلس القديم للقضاء كان يعاني من الفساد الإداري والمالي هو صحيح، وكيف يمكن حقيقة احتفاظ قيس سعيد لنفسه بالصلاحيات الكبرى في مجال محاسبة القضاة وعزلهم إذا ما شاهد أي مخالفات؟ ألم يعني ذلك بأن قيس سعيد بصدد إجراء التغييرات في الجهاز القضائي، وبطبيعة الحال حزب النهضة كيف يستفيد حقيقة من خطوة قيس سعيد بعد انضمام المجلس القديم إلى معسكر المعارضة بصورة عملية بعد هذه الخطوات؟ وهل هناك أي علاقة ما بين إعلان حزب النهضة بأن القضاء المستقل برأ الحركة في العديد من المناسبات من التهم التشويهية والافتراءات التي استهدفتها وشملت قادتها؟ إذن مستمعين المستمعاتنا، سوف ننتقل مع حضراتكم إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، انضمت إلينا مشكورة. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ مصطفى، تحياتكم وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في البرنامج.
الله يبارك فيك دكتورة سهام، وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. نبدأ عن أهداف الرئيس التونسي قيس سعيد، كيف رأيتي هذه الأهداف دكتورة، وبطبيعة الحال قراراته التي نقول تستهدف القضاء واستبداله بمجلس جديد؟
طبعا نحن نعرف أن منذ بداية الأزمة في تونس ومنذ إعلان تعليق البرلمان و ما تلا هذا القرار من إجراءات عملية قام بها الرئيس والتي تهم من خلالها بأنه جمع كل السلطات بين يديه بعد إغلاق البرلمان وتجميد عمل المجلس التشريعي ورفع الحصانة على النواب وإعلانه صراحة الحرب على الفساد بداية طبعا باتهامه المباشر للأحزاب السياسية بأن لها دور كبير جدا في الفساد وفي الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وحتى الانهيار السياسي بسبب دخولها في الخلافات حول المناصب وحول الصلاحيات والمصالح والنفوذ. كل هذا كان طبعا واضح منذ بداية الأزمة أو على الأقل منذ 25 تموز 2021 عندما قرر الرئيس بناء على المادة 80 من الدستور التونسي تعليق البرلمان وما له من إجراءات. استهداف أو ما يسميه معارضو الرئيس باستهداف القضاء، في الحقيقة مؤسسة القضاء هي من ضمن مجموعة المؤسسات الكبيرة والكثيرة في تونس التي شملها الفساد وشملتها المحسوبية وكان لها دور أيضا في الأزمات. يعني لا يمكن أن ينكر أحد في تونس أن القضاء وقع تسييسه منذ سنوات وأصبح يخضع في نواحي كثيرة للمحاصصات السياسية ولتأثير الأحزاب والعلاقات الخاصة بين بعض القضاة وبين بعض الأحزاب أو محسوبية بعض القضاة على بعض الكتل الحزبية خاصة الكتل الكبرى. يعني حركة الناضة مثلا هي متهم الأول بهذا الدور بحكم أن لها السلطة الأوسع ولها النفوذ الأوسع في الدولة وبالتالي علاقتها بمؤسسات الدولة ونفوذها داخل مؤسسات الدولة في جانب منه كان له نتائج سلبية لا سيما القضاء. ونحن نعرف أن مؤسسة القضاء هي مؤسسة مهمة، هي مؤسسة العدالة وهي المؤسسة التي من المفترض أنها دورها يقوم على مكافحة الفساد على حل الأزمات، خاصة أن هناك الكثير والكثير من الملفات التي عرضت على هذا القضاء وقدمت على هذا القضاء بالدلائل ولكن لم يتحرك هذا القضاء ووقع تجميد بعض الملفات نظرا لأنها تشمل شخصيات سياسية تنتمي إلى أحزاب أو إلى كتل سياسية وبالتالي بدأت الأزمة من هنا. طبعا قرار الرئيس السعيد لم يكن جديدا، هو أعلن عنه منذ أن شكل حكومته بأن أول ملف سيكون عنوان هذه الحكومة هو مكافحة الفساد وتطهير، وكانت هذه الكلمة يعني كلمة حادة جدا وصادمة حتى لمعارضيه عندما ذكر كلمة تطهير مؤسسات الدولة التي شملها الفساد أو نخرها الفساد وعلى رأسها مؤسسة القضاء. الخلاف السياسي في الحقيقة بينه وبين مختلف الأحزاب التي تعتبر مبادرته وقراره بحل البرلمان انقلابا على الدستور وانقلابا على الشرعية هي نفسها التي تتهمه اليوم بأنه يسيطر على القضاء ويتهم القضاء ويدعي على القضاء وأن مؤسسة القضاء هي مؤسسة نزيهة. ولكن الشارع التونسي الرأي العام إن صح التعبير يعني هو يشاهد بعينه أن هناك الكثير من القضايا التي همشت، الكثير من الملفات التي وقع إتلافها أو إخفاؤها أو عدم إعطائها أولوية أو أهمية بالمحاسبة وبالتحقيق وبالمتابعة، وهذا كان كفيل لأن يحرك الرئيس وأن يجعله يقوم بهذا الدور. نحن نعرف أن الأزمة في تونس هي أزمة كبيرة لا تقتصر فقط على الصراع السياسي ما بين الرئيس وما بين معارضيه، ولكن هي أزمة أكبر من ذلك. يعني هناك أطراف كثيرة لديها ارتباطات خارجية ربما ليس من مصلحتها أن يصوب الرئيس في هذه المرحلة على مؤسسة القضاء وهو الذي أعلن ذلك. هناك معركة في الحقيقة معركة كسر عظم الآن تدور في أروقة السياسة التونسية، من يقف في جبهته وبين معارضي في وملف القضاء هو من الملفات الخطيرة والأكثر خطورة. في هذه المرحلة.
دكتورة سهام، هل برأيك احتفاظ قيس سعيد لنفسه بالصلاحيات الكبرى في مجال محاسبة القضاة وعزلهم، يعني ألم يعني ذلك بأن قيس سعيد بصدد إجراء التغييرات في الجهاز القضائي، ولربما هذه الأمور تسبب له إشكاليات ومخاطر في القادم من الأيام؟
طبعا هو الآن يتحرك بمقتضى ما يسميه بالحالة الاستثنائية، يعني هو عندما يسأل في هذا المجال أن قراراتك فيها مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية،
نعم،
وأنها يعني إهدار مفاجئ لكافة ضمانات استقلالية القضاء وتقويض واضح للدستور وللمواثيق وإلى آخره من الاتهامات التي وجهت إليه حتى من قبل أعضاء مجلس الأعلى،
نعم،
أدلوا بذلوهم للإعلام واتهموا الرئيس بشكل واضح بأنه اعتدى على الدستور واعتدى على ميثاقية الدستور. هذا كله يضع الرئيس في 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 صراع كبير، يعني هو الآن يعتبر نفسه أنه يتحرك، لا يزال يتحرك بقراراته وإجراءاته في إطار الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد. يعني هو أنشأ وثيقة تضم مجموعة من الصلاحيات التي منحها لنفسه بهذه المرحلة التي أسماها المرحلة الاستثنائية، والتي يحاول من خلالها تقديم حجج ومبررات للشعب التونسي بأن ما يقوم به هو تجهيز المشهد السياسي لانتخابات قادمة تبنى على أساسها سلطة جديدة ومؤسسات جديدة خالية من الفساد وخالية من المحسوبية وخالية من كل هذه الشوائب التي كانت سببا واضحا في الأزمات الحالية. هذا ما يقوله الرئيس، ولكن عمليا من المؤكد أن هناك تعقيدات كثيرة وهناك مشاكل كثيرة خاصة على مستوى تنفيذ هذه القرارات، يعني عندما يعتصم القضاة ويرفضون تطبيق قرار الإخلاء مبنى مجلس الأعلى للقضاء ويشتبكون مع قوات الأمن التي تهجم أو تدخل إلى المبنى لتخرجهم عنوة، وكانت هذه مشهدية مؤلمة في الحقيقة، هذا في حد ذاته ربما يجعل الكثيرين حتى من غير المعارضين يتساءلون حول جدوى هذه القرارات وحول قانونيتها وشرعيتها، وإن كانت حقيقة هدفها هو إصلاح المؤسسة وليس فقط مجرد صراع سياسي بين الرئيس وخصومه.
فيما يخص بحزب النهضة في هذا الإطار دكتور السيام، هل أن حزب النهضة سيستفيد من خطوة قيس سعيد بعد انضمام المجلس القديم إلى معسكر المعارضة بصورة عملية؟
أعتقد أن ما تحاول حركة النهضة الآن القيام به هو أنها تحاول، وإلى حد الآن ليس هناك تأكيد قطعي حول هذه المسألة، تحاول أن تبني جبهة معارضة قوية ضد الرئيس بهدف عزل الرئيس ومحاصرته وطبعا إخراجه من المسار السياسي ككل، لكن هذا عمليا صعب جدا لأن الرئيس لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، هناك أطراف كثيرة تؤيده وتؤيد إجراءاته وتؤيد قراراته. حركة النهضة بالرغم من كل هذا المسار السياسي الذي تقوم به إلا أنها للأسف حتى على مستوى استطلاعات الرأي الأخيرة التي تقوم بها بعض مراكز الاستطلاع في تونس هناك يعني نفور من الأحزاب السياسية وعلى رأسها حركة النهضة، هناك نفور شعبي بأغلبية بدأت تعبر عن ذلك أنها لا تريد أن ترى حركة النهضة من جديد في المشهد السياسي، وليس فقط حركة النهضة في الحقيقة، كل هذه التكتلات السياسية التي حكمت البلد مدة 11 سنة أثبتت عمليا فشلها في إدارة البلاد على كل المستويات وفي جميع المجالات، وبالتالي أصبح الشعب الآن همه الأساسي حل المشكلة الاقتصادية وحل المشكلة الاجتماعية وإيجاد حلول واضحة، وربما هو في هذا الجانب أيضا ينتقد الرئيس الذي يرى أن قراراته لا تزال بطيئة وغير فعالة بشكل مباشر وتتطلب بعض الوقت، وربما من يعيش الأزمة ومن يشعر بالأزمة قد لا يحسب حقيقة يعني تطول عليه فترة الحلول وفترة الحل السياسي. وبالتالي أعتقد أن ما تقوم به حركة النهضة الآن هو محاولة صنع جبهة موحدة قادرة على مواجهة الرئيس وعزل الرئيس، ولكن أعتقد أن هذا سيتطلب وقت كبير، لأن حتى حركة النهضة بدأت تفقد مصداقيتها في الشارع بالرغم من كل ما يقال ربما في بعض كواليس الإعلام، ولكن بدأت حقيقة تفقد هذه الشعبية. كل الأحزاب السياسية التي شاركت في المشهد السياسي السابق كلها الآن هي منبوذة من قبل الشارع، وأعتقد أن الخط الفاصل سيكون إعلان موعد انتخابات تشريعية جديدة، هذا الذي سيكون الفيصل وسيحدد حقيقة الأحجام الحقيقية سواء كان لمواقف الرئيس أو حتى للجبهة المعارضة له ولقراراته ولسياساته في هذه المرحلة.
اسمحي لي دكتورة أتوقف عند هذا الفاصل، إن شاء الله أعود بعده وأكمل ما تبقى معك من حديث. مرة أخرى من العاصمة طهران أحييكم أحبتي الكرام مستمعينا الأفاضل، ومحور حديثنا حول تونس، الرئيس التونسي وورقة القضاء، وباستضافة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. أعود إليك من جديد دكتورة سهام، ولأطرح سؤالي الأخير لك لربما فيه استجماع لأطراف الحديث. دكتورة، هل هناك أي علاقة بين ما أعلنه حزب النهضة بأن القضاء المستقل برأ الحركة في العديد من المناسبات؟ يعني هل أنها كانت خطوة لإعطاء حزب النهضة مساحة كبيرة من المناورة ضد سلطة قيس سعيد؟ أنت كيف ترين بالتالي مواصلة قيس سعيد في قراراته، والبعض وزعم أنه تأتي بدعم خارجي أو مؤثرات خارجية؟
طبعا بالنسبة لهذه الصحة التعبير المحاكاة السياسية الحاصلة الآن في المشهد السياسي التونسي بين حركة النهضة من جهة وبين الرئيس من جهة، نحن نعرف بداية أن بداية الصراع السياسي كانت بين الرئيس وبين حركة النهضة. يعني حركة النهضة كانت في بداية وصول قيس سعيد إلى سلطة الرئاسة كانت تحاول حقيقة استيعاب هذا الرجل وإحاطته، وبالتالي أن يكون إن صح التعبير جزءا من منظومة حركة النهضة السياسية ككل داخل المشهد السياسي. طبعا هو كان يعني يرفض هذا الأمر، وتباينت الأفكار والمشاريع بين الطرفين منذ بداية وصوله إلى القصر الجمهوري. الآن أعتقد أن ما يحصل هو مثل ما قلت منذ قليل، هي معركة كسر عظم. يعني هناك محاولة من حركة النهضة، طبعا حركة النهضة كانت الصفاقة بالحديث عن أن ما قام به قيس سعيد هو انقلاب على الدستور. كلمة الانقلاب لم تجد تأييدا كبيرا بالرغم بأنه سوق لها إعلاميا، وحركة النهضة تمتلك مكنة إعلامية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لديها علاقات مع وكالات إخبارية وإعلامية في أوروبا استطاعت من خلالها أن تشوش ولو قليلا على زيارات الرئيس سواء كان لفرنسا أو حضوره باجتماع ببروكسل بالاتحاد الأوروبي، أو بإعطاء صورة بأن ما يقوم به الرئيس هو مخالف للتشريع ومخالف للدستور، وأن هذا الرجل لديه ربما مشروع بناء سلطة دكتاتورية جديدة في تونس بعد بن علي. يعني أصبح تشبيهه حتى ببن علي، يعني هذا كان واضحا. ما يحصل الآن فيما يخص مسألة القضاء هو طبعا يدخل في إطار نفس المناورة السياسية التي تحاول حركة النهضة أن تواجه فيها الرئيس، بأن كل التهم بالقول بأن كل التهم الموجهة سواء كان لشخصيات أساسية من حركة النهضة كما كانت القضية الأخيرة أو التهم الأخيرة في حق رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان يعني الأستاذ نور الدين الخيري أو غيره من الشخصيات الآن التي مدروجة أسماؤهم في العديد والعديد من قضايا الفساد وقضايا هدر المال العام وقضايا اختلاس وقضايا تهريب أموال خارج البلاد إلى آخره. كل هذا هو محاولة للعب على وتر أن ما يقوم به الرئيس ليس إلا صراعا سياسيا وأن سيطرته على القضاء كما سيطرته على بقية المؤسسات هذا كله انقلاب. إلى حد الآن العنوان لا يزال نفسه ولكن عمليا الرئيس لديه هامش من التحرك ومن المناورة أيضا وهو يعتمد أساسا أيضا على الدعم الشعبي الذي لا يزال قويا في المشهد السياسي
واضح.
بقراراته طبعا ولكل هذه الإجراءات.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا كانت معنا في هذا اللقاء. حياك الله دكتورة.
شكرا لكم.
حياكم الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله. لينتقل مستمعينا الكرام قبل أن نختم لقاءنا لهذا اليوم عند تطبيق الواتساب وما وصلنا من مساهمات من حضراتكم. الأخ الكريم عبد الله من السنغال يقول السلام عليكم، لن يجد الرئيس التونسي أي مخرج لأزمات بلاده الاقتصادية سواء الدين العام أو البطالة أو ضعف الاستثمار الأجنبي دون مساعدة خارجية، هكذا تبدو الأمور. شكرا يا عبد الله من السنغال. أبو محمد مهدي الأخ الكريم الذي يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى وللضيوف والمستمعين الأكارم، تحية للدكتورة سهام، نبارك لإيران الضربة الصاروخية الدقيقة والموفقة باتجاه التواجد الصهيوني في أربيل بالعراق، وأستمع إلى رسالتك في إطار لقائنا لهذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج صدى المغرب العربي. إن تركيز السلطات الثلاث بيد قيس سعيد وخاصة السلطة القضائية التي يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات أن تكون مستقلة حسب الدستور التونسي ودساتير العالم، فيعتبر هذا الأمر من قيس سعيد مخالفة صريحة للدستور التونسي ويقف عائقا أمام طموحات الشعب التونسي الذي يتوق إلى الحرية والاستقلال ونيل حقوقه بعيدا عن أي أجندات لا تخدم سوى الأجانب وليس خدمة للشعب التونسي الحر والمقاوم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم شكرا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا وإذاعة طهران. حياكم الله مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا. أحبتي الأفاضل شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، حتى اللقاء القادم نستودعكم الله في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 مساء حتى الساعة 56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل مصطفى محمود، خالد غلامي، ابتسام الإبراهيمي، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، تمنى كل رجل من أهل المدينة أن يحل رسول الله ضيفا عنده. Thank you.
يا رسول الله.
أهلا وسهلا بك
حبيب الله. أهلا بك.
أهلا بك يا رسول الله. هذه داري في خدمتك يا رسول الله، وأنا سأكفيك نفقتك ونفقة من معك، فلدي الخير الكثير. أهلا بك.
أرجو أن تكون ضيفي يا رسول الله.
اسكت يا أبا أيوب، فأنت رجل فقير الحال، لا تملك مالا، فلا تحرج نفسك بضيافتك لرسول الله، أنا أولى به منك.
يا قوم.
نعم نعم،
يقول رسول الله: سأكون ضيفا على من ستبرك ناقتي عند باب داره، فإن الناقة مأمورة من قبل الله جل وعلا.
حسنا يا رسول الله، حسنا.
وسارت الناقة بسرعة في أزقة المدينة، والناس خلفها يتبعون أثرها، وكل يتمنى أن تقف الناقة على بابه. فلما وصلت الناقة إلى دار أبي أيوب الأنصاري، وقفت قليلا ثم بركت، فكبر أهل المدينة.
الله أكبر، الله أكبر.
هنيئا لك
يا أبا أيوب،
هنيئا
لك ضيافتك لرسول الله.
هنيئا
لك يا أبا أيوب، سيحل رسول الله ضيفا عندك. سارع إلى زوجتك لتفتح الباب وتعد الطعام. هيا.
يا له من خبر مفرح، يا لها من سعادة لا توصف. أحقا سيكون رسول الله ضيفي؟ إني لا أصدق ما أسمعه.
ستصدق بعد أن تقع في الإحراج. لقد فتحت أمك باب الدار مسكينة، إنها عمياء.
أهلا برسول الله، أهلا بنور الله الساطع. تفضل يا رسول الله، الدار دارك، وولدي أبو أيوب الأنصاري خادمك يا رسول الله.
كم سعيد أنا بلقياك يا رسول الله. تفضل يا رسول الله على الرحب والسعة، تفضل.
وحسرتان.
ما بك يا أم جابر؟ يقول لك رسول الله: ما يبكيك؟
أبكي لذهاب بصري، وكنت أتمنى لو أني أبصر رسول الله كما يبصره الآخرون. وحسرتان. فقد حرمت من رؤيته وطلعته.
هدئي من روحك يا أبا أيوب.
لبيك.
يقول لك رسول الله: قرب أمك مني.
أمر رسول الله. تقدمي يا أمه، تقدمي.
لبيك يا رسول الله.
دنا أبو أيوب الأنصاري من رسول الله، فمد رسول الله يده المباركة على رأس أم أبي أيوب، ثم مسح عيناها بكمه. وما رفع رسول الله يده إلا وأم أبي أيوب الأنصاري مبصرة، قد عوفيت من العمى، وقد كانت هذه أول معجزة لرسول الله في المدينة المنورة.